أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في السياق السابق حول العلاقة بين الفلسفة والدين، وكنت أتحدث عن طبيعة اللغة الدينية، وبلغت إلى راندال الفيلسوف المعروف والمؤرخ الذي الفيلسوف الأمريكي والمؤرخ المعروف والذي حظيت أعماله بشهرة واسعة. راندال يصرح بأن اللغة الدينية تشتمل على مجموعة كبيرة من الرموز، وهي يعني يقصد بها الآتي: أن تحرك مشاعر الناس وأن تدفعهم إلى العمل بما يساعد في تقوية الالتزامات العملية بما يعتقد الناس أنه الحق، وهي تنشط كذلك العمل التعاوني وتوحد جماعة من البشر عن طريق استجابتهم الشاملة الموحدة لرمز ديني أو لمقدس. وهي توصل خصائص التجربة الدينية التي لا يمكن تبلغها والتي لا يمكن التعبير عنها بالاستعمال العادي أو الحرفي للغة، وهي تبث الروح في كل تجربة بشرية وتسبغ على العالم طابع المعنى، وهو شيء يمكن أن نسميه ببساطة بالدهشة إزاء الأشياء أو المعاني أو بالإحساس بالقداسة. ولإيضاح وظيفة العبارة الدينية يصوغ راندال تشبيها، فيصرح بأن عمل الرسام والموسيقي والشاعر يعلمنا كيف نستعمل أعيننا وأذاننا وعقولنا ومشاعرنا بمزيد من القدرة والبراعة، ويجعلنا نرى الخصائص الجديدة التي تسبغ على العالم المشتمل على روح الإنسان. فيقول إن عبارات الأنبياء والقديسين تفتح قلوبنا لتلقي الخصائص الجديدة التي يكسى بها العالم المشتمل على روح الإنسان ذات نفسه، كما تمكننا من رؤية الأبعاد الدينية واستشعارها في عالمنا على نحو أفضل، وهي تعلمنا كذلك كيف نجد القدسية وكيف نرى القبسات الإلهية. وهناك مفكر آخر افترض أن اللغة الدينية هي في الحقيقة لغة رمزية وليست لغة واقعية، هو الفيلسوف المعروف جون هيك الذي عرفناه نحن من خلال رؤيته حول التعددية الدينية. هذا الفيلسوف يفترض أن عبارات اللغة الدينية هي عبارات مجازية وليست عبارات حقيقية. فحينما نقول بأن الرب عظيم أو عظيم هو الرب، فهذا لا يعني أن الله يتخذ لنفسه مكانا أو يشغل حيزا في الفضاء. وحينما يقال بأن الرب خاطب موسى، فهذا لا يعني أن الله يملك جسدا وأنه يملك أعضاء يتكلم بها، يرسل من خلالها موجات صوتية تصل إلى أذن موسى أو يوشع فيسمع كلام الرب. وحينما يقال إن الله خير، فذلك لا يعني أن هناك قيمة مستقلة عن الإله تتناسب أفعال الإله معها فتوصف أفعال الإله بأنها خيرة. والألفاظ هذه بتمامها والعبارات الدينية هذه بتمامها قد نجدها في الحياة الاعتيادية، في لغة الحياة الاعتيادية، حينما نقول عن شخص بأنه عظيم، أو حينما نقول بأن شخصا ما خاطب شخصا آخر، أو حينما نقول بأن إنسانا ما سمع خطابا من إنسان آخر، أو بأن إنسان خير. حينما نستعمل هذه العبارات فإننا نقصد في حياتنا اليومية أن تكون هذه العبارات عبارات حقيقية تدل على معنى حقيقي، لكننا حينما نستعملها في السياق الديني فنحن لا نقصد في الحقيقة مثل هذا الاستعمال الحقيقي، إنما نقصد استعمالا مجازيا، أي أنها تطلق على الله بمعنى مجازي. وبعض الفلاسفة المسيحيين يصرح بأن رجال اللاهوت المسيحي يعتقدون بأن مبدأ التجسيد يبين لنا بشكل أو بآخر الكيفية التي تسبغ بها هذه المعاني على الله، وهو يقدم حلا جزئيا لإشكالية المعنى اللاهوتي بالتمييز بين الصفات الإلهية الميتافيزيقية مثل الأبدي والأزلي واللامحدود وغيره، التي لا يتصف بها شيء عادي على الإطلاق، وبين الصفات الإلهية الأخلاقية كالحكمة والمحبة والخير وغيره. وهو يرى أن أصحاب هيك يعني يرى أن أصحاب عقيدة التجسد يعني المسيحيين يفترضون أن الصفات الإلهية الأخلاقية وليست الميتافيزيقية قد تجسدت على نحو معين في شخص المسيح المحدود. وهذا الرأي يمكننا من الإشارة إلى شخص المسيح بوصفه مظهرا لما تعنيه بعض العبارات والقضايا، مثل الله خير حينما نجد خيرية المسيح، الله يحب مخلوقاته حينما نجد أن المسيح يحب المخلوقات الأخرى. طبعا وهذا موجود في كل الديانات الأخرى. وهؤلاء يرون أن محبة المسيح للمرضى كأنها هي محبة الله، وغفرانه لخطايا المذنبين كأنها تمثل غفران الله لهم. وعلى هذه الشاكلة يمكن أن نتحدث عن بقية تطبيقات الصفات الإلهية الأخلاقية. واستنادا إلى هذا الاعتقاد، فحياة المسيح هي في الأساس تعبير عن الإرادة الإلهية وعن الصفات الأخلاقية الإلهية. هذا رأي جون هيك في معالجته لمشكلة العبارات الدينية التي يفترض أنها عبارات مجازية، وأنه يمكن أن نجد لها مثالا في تطبيق فكرة الإلهية على الإنسان كما حدث في التجسد. وإذا كانت كل هذه المذاهب التي مرت تفترض أن اللغة الدينية لها معنى، سواء كان معنى حقيقي أو معنى مجازي، فثمة في العالم مذاهب لا تؤمن بأن اللغة الدينية لها معنى أصلا. وسوف نجد تجسيد ذلك في الفلسفة التجريبية وفي الوضعية المنطقية على وجه مخصوص. الوضعية المنطقية مع راسل وأتباعه فيما بعد تطورت عند كارناب مثلا، الفيلسوف الألماني الأمريكي فيما بعد المعروف، الذين كانوا يؤمنون بأن اللغة إذا لم تكن تشير إلى واقع محدد يمكن اختباره وتجربته والحكم عليه بالصواب وبالخطأ استنادا إلى خبرة تجريبية، فهي لغة لا معنى لها. وبالتالي إذا كانت اللغة الدينية كما هو الحال في كل لغة ميتافيزيقية تدل على معاني لا يمكن التحقق منها، كما حينما نقول إن لهذا العالم خالقة يتخطى الزمان والمكان، وأن هذا الخالق كلي المعرفة وكلي القدرة وكلي الخير، وأن كل ما هو موجود يستمد وجوده منه. فنحن نستهدف من خلال هذه العبارات إثبات حقائق ميتافيزيقية، ومن ثم لا يمكن ولو نظريا تثبت تجريبيا من صدقها أو كذبها، وكل ما لا يمكن منطقيا أن نكتشفه تجريبيا عن الواقع فهو لا معنى له ولا قيمة له ولا يعبر عن شيء. وكارناب ليس فقط يعني كان ينحو هذا المنحى مع اللغة الدينية، إنما كان ينحو هذا المنحى مع اللغة الفلسفية، وهو وضع نصا لنقد هايدغير في كتابه الكينونة والزمان، مفترضا أن هايدغير إنما يطلق عبارات فارغة لا معنى لها لأنه لا يمكن التحقق منها تجريبيا. وإذا سرنا مع كارناب ومع أتباعه من الوضعيين المنطقيين، لأمكننا أن نقول بأن كل لغة ليست تجريبية، يعني لا تعبر عن واقع تجريبي يمكن اختباره والاستيثاق من صدقه أو منه، وبالتالي الاستيثاق من صدق القضايا التي تدل عليه ومن كذبها فهو كلام لاغ أو لا يعبر عن شيء على الإطلاق. وهذا مذهب طبعا تعرض لنقود كثيرة، ووجهت إليه سهام التشكيك، وافترض أنه متطرف. ومن جملة من وجه إليه انتقادات فلاسفة تجريبيون كما هو الحال مع كارناب. هذا كله أيها الإخوة فيما يتصل باللغة الدينية، وأنا لا أريد أن أتوسع هنا كثيرا. يبقى العلاقة بين الفلسفة والدين. ما هي العلاقة التي تجمع بين الفلسفة والدين؟ إذا أردنا أن نتحدث عن العلاقة فلابد أن نتحدث عن الفرق. والفرق بين الفلسفة والدين يتبدأ في سياقات ثلاثة. الأول في الموضوع، ألا توجد موضوعات مشتركة بين الدين والفلسفة؟ مثل السؤال عن أصل الإنسان، مصير الإنسان وعلاقة الإنسان بالكون الذي يعيش فيه، وعلاقة المخلوقات باقي المخلوقات بالإنسان، وهل هناك علة لهذا العالم أو ليس له علة، له مصير وليس له مصير. البحث في النفس وفي خلود النفس وعدم خلودها، حرية الإرادة، السلوك الإنساني وعلاقته بالسعادة وبالخير، كل هذه الأشياء تدرسها الفلسفة ويدرسها الدين كذلك. لكن يبقى أن ثمة موضوعات في الدين لا علاقة للفلسفة بها، لأنه إذا كان موضوع الفلسفة هو الحقيقة، يعني البحث عن الحقيقة، وأن الفلسفة إنما تعالج الحقائق والواقعيات، فثمة في الدين ما ليس من الواقعيات، كما هو الحال في العبادات أو في المعاملات التي هي أمور توقيفية، أو إذا صح التعبير اعتبارية، هي اعتباريات وليست واقعيات، وبالتالي لا علاقة للفلسفة بمثل هذه الأمور التي هي أمور اعتبارية، لجهة أن الفلسفة تعتني بالواقعيات. أو مثل البحث عن المعرفة الإنسانية ومصادر المعرفة الإنسانية وأشكال المعرفة الإنسانية وأنماط المعرفة الإنسانية وطرائق المعرفة الإنسانية التي لا يدرسها الدين بأي حال من الأحوال، ولا يجعلها موضوعا جوهريا من موضوعاته، لأن الدين إنما يقوم في المبدأ على معرفة معطاة سلفا عبر الوحي، وليست يعني هو لا يفكر أو لا يقدم المعرفة باعتبارها إنتاجا عقليا للبشر، ويقدم المعارف باعتبارها وحيا أمرا مسلما ونهائيا. ويختلف الدين كذلك عن الفلسفة من حيث المنهج. المنهج الذي يعتمده الدين هو منهج إيماني خالص، والأدوات التي يتوسلها هي الوحي والخبر النقل والمكاشفات الصوفية، والنص يؤدي دورا مركزيا في الدين. أما في ميدان الفلسفة فهناك المنهج العقلي وليس الوحي، وأدوات المنهج العقلي هي التأمل والتحليل والتركيب والاستنتاج على وفق قواعد منطقية راسخة ومسلم بها، ويؤدي الاستدلال العقلي هنا الدور الرئيس. وهذا يعني أن الدين قد يقبل قضايا معينة على أنها موضوعات صحيحة، هي موضوعات الإيمان، وهي موضوعات مصدق بها، من غير أن تكون الفلسفة، يعني من غير أن تقبلها الفلسفة. والإيمان كما نعرف في معناه الشائع هو قبول مجموعة من الحقائق لا تستمد لا من الحس ولا من العقل، إنما يكون مصدرها إلهي خارق للطبيعة أو متجاوز أصح، كالكتب المقدسة والنبوءات والتجارب الصوفية وغيرها. وإذا كان المفكرون الدينيون يستعملون العقل والاستدلال في كثير من الأحيان، فبهدف تأكيد المضامين الدينية والاستدلال عليها أو نقل وتبليغها أو الإقناع بها أو ما شابه ذلك، كما حصل في اللاهوت المسيحي أو كما حصل في علم الكلام الإسلامي. من الفروقات كذلك الفرق من حيث المسلمات. الدين يقوم على مجموعة كبيرة وهائلة من المسلمات، وكل تفكير ديني يسلم مبادئ أساسية كوجود الإله، أو أن العالم هذا له غاية، أو أنه قائم على مبدأ العلية، أو أنه مخلوق، أو أن هذه الموجودات هي مرتبة دنيا من مراتب الوجود. هذه أشياء مسلمة. حينما يفكر المفكر الديني في العالم من حوله يأخذ مسلمات محددة يضعها تحت يده وينطلق منها. أما الفيلسوف ففي العام الأغلب لا ينطلق من مسلمات إلا تلك التي يفرضها الحس المشترك، كإيماننا بوجود الطريق، أو كإيماننا بوجود الشمس، أو كإيماننا بأن الماء ترتفع حرارته، أو أن مثلا الطقس قد يصبح باردا، أو ما شابه ذلك من القضايا التي يؤمن بها الحس المشترك بلا نقاش. وقد يفترق الدين عن الفلسفة في الغاية كذلك. غاية الدين غاية عملية، هي كل دين يرغب في تبليغ الإنسان صلاحه وخيره الأسمى من خلال نشاط عملي وسلامة طوية، بينما الفلسفة هدفها التفكير النظري. قد يجلس الفيلسوف سنوات طويلة يتأمل في العالم ويفكر ويستخلص روعه من غير عمل البتة، وهذا ليس شأن الدين، ولا هو هدف الدين، ولا يطمح الدين إلى ذلك البتة. نعم، قد يكون التفكير أمرا مطلوبا، لكنه مطلوب ليحقق الإنسان الطمأنينة والخير والصلاح. هذا جانب من جوانب علاقة الدين بالفلسفة. الجانب الآخر، يعني هذا الفرق، لكن إذا جئنا إلى الجانب الآخر وهو جانب العلاقة والامتزاج، وجدنا أن الدين والفلسفة كانا في علاقة دائبة منذ بداية التفكير البشري. في العصور القديمة، يونانية وما قبل يونانية، نجد الدين يرتبط، التفكير التأملي يرتبط بالدين وبالأساطير. بنشوف في نتاجات الأدباء القدامى في الملاحم الكبرى التي ورثناها، وهي أقدم الملاحم المفروض، الفيدا عند الهنود مثلا، أو تراث البابليين القديم، أو تراث الفرس القديم، أو المصريين القديم. نجد اختلاطا للتأمل الفلسفي بالأساطير وبالرؤى الدينية وما شابه ذلك. بالتالي لم يكن من السهل تمييز الدين عن الفلسفة في عصور خلت ورسخت الأديان القديمة نفسها على أسس تأملية، وكذلك كان تأملها قائما على فكرة دينية. ونجد هذا في عصور اليونان القديم، نجد ذلك عند أفلاطون في فكرة الإله مثلا، عنده وعند أرسطو فكرة الغاية من الوجود، أو فكرة العلة الغائية، أو فكرة العلة الفاعلية، أو ما شابه ذلك. نجد فكرة دينية حتى في التأمل الفلسفي الخالص عند فلاسفة كبار كأفلاطون وأرسطو. وسوف نجد هذا الاختلاط الهائل للدين بالفلسفة من جديد في المدرسة الإسكندرانية، في فلسفات ما بعد أثينا في اليونان، عند برقلس، أو عند أفلوطين، أو عند فيلون الإسكندري، أو عند فورفوريوس الصوري، أولئك الذين تجسدت في فكرهم التأملات الدينية والرؤى الدينية مع الرؤى الفلسفية الأسطورية. وكتاب أفلوطين التسوعات خير مثال على ذلك، أو كتاب أبرقلس الخير المحض خير مثال على ذلك. أما في العصور الوسطى فسنجد الدين والفلسفة يسيران جنبا إلى جنب مع فلاسفة كبار، كما هو الحال مع أوستينوس الفيلسوف المسيحي واللاهوتي الكبير، الذي كان فيلسوفا من طراز رفيع وكان كذلك لاهوتيا، أو كما هو الحال مع توماس إكوينوس في القرن السابع، في الخلاصة اللاهوتية التي تشبه إلى حد بعيد علم الكلام الإسلامي. وسنجد كذلك عند المسلمين هذا الاختلاط الهائل للفلسفة بالدين في علم الكلام، الذي رسخ نفسه على أسس فلسفية أو عقلية. وسنجد كذلك في العصور الحديثة تأثرا هائلا للدين بالفلسفة والفلسفة بالدين، حتى عند فلاسفة كبار قد يظن المرء لأول وهلة أنهم لا علاقة لهم بالدين، كما هو الحال مع ديكارت أو كانت، أو كما هو الحال مع هايدغير، الذي يرى المرء حينما يقرأ كتابه فينومينولوجيا الحياة الدينية هذا الأثر الهائل للدين في تفكيره، وإن لم يكن أثرا واضحا هو متضمن في شروحاته للكتاب المقدس، وفي تأويله الفينومينولوجي لرسائل بولس إلى أهل غلاطيا وتسالونيكي. بيشوف الإنسان قديش كان له أثر الدين في تفكيره، وهو كان لاهوتيا، كان مكونا، كان يرغب في أن يكون لاهوتيا قبل أن يذهب إلى الفلسفة. وسنرى هذا الأثر الهائل للدين بالفلسفة أو للفلسفة في الدين في فلسفات كثيرة حاضرة وراهنة. وبالتالي يمكنه أن يؤمن ببساطة بأن الدين كان حاضرا على الدوام في كل منظور فلسفي، وأن كل دين كان يستبطن في داخله تأملات فلسفية كذلك. وهذا هيجل الفيلسوف الكبير ينجز مجموعة جد هائلة من المحاضرات في فلسفة الدين، بلغت في ترجمتها العربية 10 مجلدات في فلسفة الدين. وهناك كتاب معاصر جد مهم اسمه العوسج الملتهب، هو يؤرخ إذا صح التعبير لفلسفة الدين، لهي العلاقة بين الفلسفة والدين في القرن 19 وفي القرن 20. وهو كتاب في 4 مجلدات كبار، صدر عن دار الكتاب الجليل المتحدة في بيروت. يتبين المرء من خلاله هذا الامتزاج الهائل للفلسفة بالدين وللدين، بالفلسفة، في مسارات تفكير مختلفة شرقا وغربا. هذا تمام كلامنا في هذه المحاضرات الثلاث حول الدين والفلسفة، وإن كان الأمر يحتاج في الحقيقة إلى محاضرات موسعة لنستكشف العلاقة الجذرية للدين بالفلسفة، لكن هذا يحتاج إلى وقت. عسى أن يكون هناك فسحة من الزمن لنلقي فيها الضوء على هذه العلاقة المتجذرة بين هذين المناخين المعرفيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.